إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في الجواب عليه في هذا المجلس. وننطلق مباشرة إلى العنوان الجديد من هذا الكتاب. نعم، قال رحمه الله: حكمة مشروعية العبادات. حكمة مشروعية العبادات، لأن الحكمة فسرت في كتاب الله عز وجل بالسنة، بالسنة: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. والحكمة، وفسرت كذلك الحكمة وضع الشيء في موضعه، وضع الشيء في موضعه، ولكن من المراد بالحكمة من العلة، أو نعم العلة التي الله عز وجل من أجلها شرع العبادة. قال: حكمة مشروعيتها، أي أنه تبارك وتعالى شرعها لأجل كذا. ولا يقال هنا أن الله عز وجل يعني لا غرض له، كما يعبر عنهم بعضهم الحكمة بالغرض، لا، ويسعون في نفي الغرض عن الله ويعتبرون أن ذلك نقصا، لا. الله عز وجل يشرع ما يشرعه تبارك وتعالى لحكم نعلمها ربما وربما لا نعلمها، وهو سبحانه وتعالى من أسمائه الحكيم، الحكيم. إذن قال: حكمة مشروعية، مشروعية العبادات، معنى كونها مشروعة، مشروعة، والشارع لها هو الله عز وجل. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. إذن فهو تبارك وتعالى هو سبحانه وتعالى المشرع للأحكام، لا مشرع معه كيفما كان. وربما يطلق كلمة شارع هكذا، يقولون الشارع الحكيم، إخبارا عن الله عز وجل، وتطلق أيضا أحيانا ويراد بها النبي صلى الله عليه وسلم، ليس باعتبار أنه مشرع ولكن باعتبار أنه مبلغ لشرع الله عز وجل، فيقال له بهذا الاعتبار مشرع. نعم، عفوا، يقال له شارع، قال أخبار الشارع أو قال الشارع أو جاء في كلام الشارع ونحو ذلك من العبارات التي تجدونها في كتب أهل العلم. نعم، إذن قال: حكمة مشروعية العبادات. وهنا طبعا اصطلاحا في هذا الكتاب يقصد بالعبادات الخمسة كما سوف نراه، ونحن نبهنا على أن كلمة العبادة المراد بها هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. إذن هذه الخمس العبادات التي هي أركان، نعم، لا يعني أنها هي وحدها العبادات، بل الصلاة، بل الذكر عبادة، طلب العلم عبادة، مجلسنا هذا ونحن نجلس فيه لنستفيد ونفيد ونتذاكر أيضا عبادة، عبادة من عبادة، نعم لا نشك بذلك. التخلق بالأخلاق الإسلامية عبادة، دعوة الناس إلى الخير عبادة، إلى آخر ذلك من عبادة. إذا العبادة هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، إلا أنه نعم يجري في اصطلاح الفقهاء أن يسموا هذه الخمسة عبادات التي أركان الإسلام: الشهادتان وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة صوم رمضان وحج البيت يسمونها عبادات، لا على معنى قصر العبادة عليها، ولكنها هي في الحقيقة أركان، أركان الإسلام. وعندما نقول أركان، أركان جمع ركن، والركن في كل شيء هو جانب الشيء الأقوى. الجانب الأقوى في كل شيء يقال ركنه، بحيث إذا سقط أو تهدم ذلك الركن تهدم المركون وسقط أيضا. الصيام له ركن، والحج له أركان، والصلاة لها أركان، والزكاة لها أركان، وكل العبادات والمعاملات لها أركان، بحيث إذا فقدت فلا العبادة ذهبت، ذهبت ماهيتها. إذن قال رحمه الله: وهذه أركان الإسلام. قالوا: هذه أركان الإسلام الخمسة، إنما شرعت كسائر العبادات للاحتفاظ بالتوحيد. إذن هذه هي نظرة تأملية من المؤلف رحمه الله، سوف ينبهنا على باختصار، لكل كلامه فيه اختصار على أهم الحكم الشرعية التي من أجلها شرع الله عز وجل هذه العبادات. قال: للاحتفاظ بالتوحيد، للاحتفاظ بالتوحيد والابتعاد عن الوثنية. الوثنية، الوثنية من الوثن، والأوثان عباد الأوثان نقولها لكل من توجه بالتعظيم لشيء شاخص أخذ يقدسه، سواء كان يسمي المقام، واللي يقول له روضة، واللي يقول له قبر، واللي يقول له مشهد، يسموها المشاهد بعضهم، المشاهد كما يقول في الروافض والشيعة ونحو، يقول المشاهد، نعم، ولا بعضهم احنا عندنا يسموها الروضة، حاشا لا نقصد روضة النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه ما فيه من التدليس والتلبيس، إلى آخر ذلك، ولا يقول له المقام، المقام، ونحو ذلك. هذه الأوثان، المسلم أبعد ما يكون عن أن يقدس هذه المشاهد والمظاهر، نعم، فعباد الأوثان أناس يعني ضلوا وأشركوا بالله عز وجل وقدسوا ما لا يستحق العبادة. قال رحمه الله: فلم يكتفي في الشهادتين، إذ أول ركن الشهادتين، لم يكتفي في الشهادتين، لم يكتفي في الشهادتين بالتوحيد المجرد، حتى صرح بنفي التعدد وحصر التشريع في شخص المرسل بالتبليغ. تأملوا فقط الركن الأول من أركان الإسلام: أشهد، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله. للتأمل فيه سوف تدرك بأن الإنسان المسلم عندما يأتي بالشهادتين على وجهها سوف يكون أبعد ما يكون عن الوثنية. أشهد أن لا إله إلا الله، أن لا إله إلا الله، وأشهد بمعنى الشخص يخبر بما يعلم أنه لا إله إلا الله. هذه الكلمة، كلمة التوحيد، تتضمن نفي العبودية الحق عما سوى الله عز وجل، وإثباتها لله وحده لا شريك له. إذن تتضمن إثبات التوحيد ونفي الشريك عن الله عز وجل، إذا فيها إثبات وفيها نفي. كلمة لا إله إلا الله ليس فقط فيها إثبات، بل ومعه أيضا نفي. ثم أيضا معها حصر التشريع فيما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، حصر التشريع في محمد ابن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم ابن عبد مناف صلى الله عليه وعلى آله وسلم. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. هذا يوم الجمعة، وكذلك أذكر إخواني بأنه يوم تستحب فيه الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، سيما عند ذكره. وفيما عدا ذلك يستحب لكل واحد منا أن يكثر من الصلاة على النبي في يومه وفي ليلته كذلك. إذن قال: فلم يكتفي بالشهادتين بالتوحيد المجرد حتى صرح بنفي التعدد وحصر التشريع في شخص المرسل وهو النبي صلى الله عليه وسلم، نبينا عليه الصلاة والسلام محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب، نعم، الذي نقول في الشهادتين. ولا يكفي أحدهما، لا يقول لك مثلا أنا أكفيني أشهد أن لا إله إلا الله فقط، لا بد أن يشهد أن محمد رسول الله. وليس لازما كما ربما نحن عندنا الواحد إذا هكذا قال في كلامه مثلا لا إله إلا الله يبادره بعض الناس يقول محمد رسول الله، ليس المقصود هذا. يستطيع الإنسان يقول في ذكره لا إله إلا الله لا إله إلا الله، نعم، فلا بأس، ولا يلزم أن يقول محمد رسول الله، بل ثبت أفضل ما قلت ألا والنبي لم يقضي لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لكن أقصد الشهادة التي يدخل بها الشخص في الإسلام، لا بد بالإضافة إلى شهادة لا إله إلا الله أن يشهد أن محمدا رسول الله، لا بد، يجب عليه. فإن لم يشهد فإنه ما دخل في التوحيد ولا دخل في الإسلام إذا امتنع. قلت وما يجري، نعم، الواحد منا ممكن جدا يعني وهو في حال من أحواله يذكر الله عز وجل بلسانه ويقول، لا يقول أشهد إلا الله، وإنما يقول لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله مثلا. وترى بعض عوام الناس يبادرك كأنه يلح عليك أن تضيف إليها محمد رسول الله، نعم، يقول لا إله إلا الله يبين به يقول لك محمد رسول الله كأدنى. ليس لازما، يمكنك أن تذكر الله عز وجل لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله، ولا نعرف ذكر على كل حال لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. لا يعرف ذكر في الشريعة مبني على التلفظ بهما بالشهادتين معا، ولكن عند الدخول يقول في الإسلام. وبالنسبة لكل مسلم يشهد أن لا إله إلا الله ويشهد أن محمد رسول الله، ويعني أشهد أن محمد رسول الله حصر التشريع في النبي صلى الله عليه وسلم، حصر التشريع في النبي، معناها أن الذي تتلقى منه الأحكام إنما هو النبي وحده صلى الله عليه وسلم. وأشهد أن محمدا، وأنت طبعا تعرف من هو محمد، هذا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي الذي صلى الله عليه وسلم ولد في مكة وصرع في مكة ونزل عليه الوحي في مكة ثم هاجر، هذا هو الذي تشهد له بأنه هو رسول. رسول، كلمة رسول تعني مرسل. مرسل، من أرسله؟ أرسله الله. بماذا أرسله؟ أرسله بهذه الشريعة، بهذا الدين، دين الإسلام كله من أوله إلى آخره، الذي كان واسطة بين الله وبين عباده، نعم، هو هذا الرسول، واسطة في التبليغ، لابد أن ننتبه، واسطة في التبليغ. قال عز وجل: ما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء. ما كان لبشر أن يكلم الله إلا وحيا يوحي الله عز وجل، أو من وراء حجاب يكلمه، أو يرسل رسولا. هذا الرسول الذي يرسله هو من رسل الملائكة، يرسل إلى رسل البشر. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. إذن فالله عز وجل يوحي بإذنه ما يشاء. هذا الرسول حصر أشهد أن محمدا رسول الله. إذن كل ما يأتينا من هذه الشريعة يأتينا من جهته، وذلك سؤال وجيه وجيد وفي محله. إذا شخص مثلا ادعى عليك عبادة أو كذا، هل تقول له هل جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل جاء به رسولنا عليه الصلاة والسلام؟ هل هو في الشريعة المنزلة على محمد؟ قل ماذا؟ نعم، لو قلت هذا السؤال لا يقال فيه أنه أدب ولا حضر، لا، بل هو سؤال في محله. نعم، أن تسأله من جاءك بشيء وتريد أن تبحث معه، نعم، هل هو مشروع ولا غير مشروع. وأما من استقبل أو من أخذ شريعته فيوشك أو يكاد أن يدخل تحت قوله عز وجل أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. إذن ثم قال رحمه الله منتقلا إلى الركن الثاني من أركان الإسلام، قال ولم يقتصر في الصلاة على افتتاحها بالتكبير الذي فيه تعريض باقتراح الأوثان. أول ما ندخل به في الصلاة من الألفاظ هو الله أكبر. الصلاة تحريمها التكبير، وتحليلها التسليم. إذن أول شيء تدخل به في الصلاة هو أن تقول الله أكبر، ولا يجزئ غير هذه اللفظة، بمعنى ليس خلاف لمن ذهب بعض الفقهاء وهم الأحناف، قال يمكنك أن تأتي بأي لفظ دل على التعظيم، تقول الله أجل، الله أعظم، لا، الله أكبر، الله أكبر. هذا هو الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم غيره. الله أكبر ما مدلول هذه الكلمة؟ فيها تعريض باقتراح الأوثان كما قال المؤلف أحمد. أكبر من كل كبير، وأعظم سبحانه وتعالى من كل عظيم، لا أكبر منه، لا أكبر من الله تبارك وتعالى. مهما عظم في نفوس الناس معظم، فإن الله تبارك وتعالى أعظم منه وأكبر منه وأجل منه. نعم، وهذه الألفاظ نجدها في دخول في الصلاة، وتتكرر في الصلاة في كل انخفاض وارتفاع. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. فهي شبيهة بالتلبية في الحج والعمرة. التكبير في الصلاة كالتلبية في الحج والعمرة. معتمر أو الحاج مجرد ما يحرم، أول ما يحرم به يقول لبيك اللهم عمرة، ثم يبدأ يلبي لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. انظر التوحيد في هذه الكلمات. هكذا كذلك الصلاة لابد الإنسان يستشعر هذه المعاني ويستحضرها، مش يبقى يتلفظ فقط بكلمة عند الدخول في الصلاة وهو لا يدري معناها، سيما وهي متكررة. هذا التكرر لابد يعني لا يبقى غائب أما لا يدري ما يجري على لسانه، فيستحضر هذا المعنى وهو بهذا الاستحضار، نعم، يوميا وفي كل صلاة يتشربه القلب ويستفيق ويبقى تنشأ فيه وتكبر يعني تعظيم الله عز وجل. لذلك لا ينبغي الإنسان أن يكون يعني على حالة من السهو عن معناها بحيث أن تمر عليه وهو لا يدري معناها. إذا قال رحمه الله: ولم يقتصر في الصلاة على افتتاحها بالتكبير، على افتتاحها بالتكبير الذي فيه تعريض باطراح الأوثان، تعريض بمعنى تلويح وتلميح، إلا أن الأوثان لا قيمة لها، الله أكبر من كل كبير، مهما كانت الأوثان عظيمة في نفوس عابدها فالله سبحانه وتعالى أعظم منها وأعظم من كل معظم وأكبر من كل كبير، بل تضمن دعاء الاستفتاح. دعاء الاستفتاح معناها الدعاء الذي تقوله بعد أن تدخل في الصلاة، قل الله أكبر، بعد الاستفتاح عديدة، واختار المؤلف رحمه الله منها هذا الذي يعني منطوقه يدل على التوحيد ويدل على اطراح الشرك وترك الشرك، وهو سبحانك اللهم وبحمدك، سبحانك سبحان عالم على التنزيه، تنزيه الله عز وجل، بمعنى المباعدة بينه وبين صفات النقص، سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك، اسم الله عز وجل مبارك، حتى ما ذكر على أي شيء نزلت مع اقترنت به البركة وحل بحلوله الخير، لذلك الإنسان يكثر منه، إذا أراد أن يشرب يقول بسم الله، إذا أراد أن يركب، إذا أراد أن يأكل، إذا أراد حتى أن ينام، إذا أراد إلى آخر ذلك من مواضع بسم الله، من أراد البركة الحقيقية ففي ذكر اسم الله تبارك وتعالى، بسم الله نعم. إذن تبارك اسمك وتعالى جدك أي عظمتك، ولا إله غيرك، ولا إله غيرك، انظروا التوحيد، وجهت وجهي للذي فطر السماوات، وجهت وجهي للذي فطر السماوات لا لغيره، فطرهما معناها سبحانه وتعالى موجدهما خالقهما من غير مثال سابق، فطر السماوات والأرض حنيفا، هذا حال من الفاعل حنيفا، والحنيف يتقال للمائل عن الشرك إلى التوحيد، قال الحنيف من حنف بخلاف جنف، فرق بين حنف وجنف نقطة فقط، جنف تقال للمائل الإثم والحنف المائل التوحيد، وما أنا من المشركين. إذن هذه آية من كتاب الله عز وجل، وفي هذا المحل لا يقال هذا يعني قرآن قبل الفاتحة، هنا لما كان فيها يعني هذا الذكر نعم فهي كأنها ذكر. قال رحمه الله: وتضمنت الفاتحة إياك نعبد وإياك نستعين، والمؤلف رحمه الله كأنه يعني يدلنا على مواضع التوحيد، على مواضع التوحيد في الفاتحة وفي الصلاة عموما، لينبهنا على أن التوحيد أمر عظيم، وأن التوحيد هذا لا يتم ويكتمل إلا بترك الشرك بالله عز وجل. لا يطمع أحد يقول أنا يكفيني أني موحد وأما الشرك فلا أبالي به، ويعني لا يهمني، المهم أنا لست مشركا ولا أعبد اللات ولا العزى ولا مناة ولا هبل ولا أعبد البقر ولا أعبد كذا، يكفيني هذا. لا لا لا، لا بد للموحد أن يتبرأ من الشرك ويتبرأ من المشركين، لا بد، لا يقوم توحيد إلا على هذا. إذن المؤلف رحمه الله كأنه هو يمضي في هذه الطريقة ليبين لنا خللا خلل عاشت به بعض الأمة فترة من الزمان، أن فقهاءها كانوا يتكلموا عن التوحيد فقط، التوحيد فقط، ولم يكونوا ينبهون الناس على الشرك بالله عز وجل، فألف كتابه هذا مظاهر الشرك، مظاهر الشرك. إذن من أجل أن يصلح أو يصحح هذا الخطأ الذي حصل بسبب، نعم كل هذا الكلام سوف نأتي عليه إن شاء الله. طيب إذا قال وتضمنت الفاتحة إياك نعبد وإياك نستعين، وطبعا يعني فيه تعريض أيضا بالشرك، إياك نعبد هذا يسميه العلماء يعني من باب الحصر والقصر، تقديم ما حقه التأخير، إياك نعبد إياك نعبد، إذا قدم إياك على نعبد بما أنها مفعولها، وحق المفعول أن يترتب الترتيب العادي بعد فعله وفاعله، ولكنه قدمه لهذه النكتة وهي إفادة الحصر على أنه لا يعبد أحد مع الله عز وجل أو من دون الله، ولا يستعان بأحد مع الله أو من دون الله، إياك نعبد وإياك نستعين. ثم انتقل رحمه الله إلى الركن الذي هو من أركان الإسلام أيضا، الزكاة. قال وزكاة المرء شعار غناه، شعار غناء، زكاة المرء معنى إخراج الزكاة من ماله، هذا مشعر بأن هذا الشخص غني، أن الزكاة لا تجب، زكاة المال زكاة الحولية لا تجب إلا على الأغنياء، فمن كان غنيا فيتصدق على الفقراء بشيء من فضول ماله معينا نصيبا مفروضا، نعم، فهو من باب شكر الله عز وجل وحمده تبارك وتعالى الذي من عليه بالغنى، فالله عز وجل كما قال الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر، الله يبسط الرزق لمن يشاء، يبسط منها، نعم. وقال عز وجل ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض. إذن قال وزكاة المرء شعار غناء ودليل اعترافه للرب بجليل نعمه وأنه لا دخل فيه للمعبودين سواه. إذن وربما كثير من المزكين يزكون وتغيب عنهم هذه المعاني وتغيبها عنهم أيضا ينتبه لذلك ومن عمل الشيطان فيؤديها وربما على مضض وربما فقط كذلك مخالفة تقع في هذا الواجب، أن بعضهم يحب أن يعطيها لابنته المتزوجة أو يعطيها ربما لابنه أو لا يخرج عن إخراجها عن العائلة. إذن فهذا التنبيهات المؤلفة رحمه الله على أن أركان الإسلام، أركان الإسلام، أركان الإسلام فيها معاني التوحيد، معاني التوحيد والتنبيه على شرك بالله. قال رحمه الله أيضا الصوم، الصوم والصوم يذر فيه، يذر بمعنى يترك، يذر بمعنى يترك، والصوم يذر فيه الصائم شهوته وطعامه وشرابه من أجل مولاه، من أجل مولاه وحده، هذا توحيد، توحيد الله عز وجل وإخلاص العبادة له ولذلك جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، والحج فاتحته الإحرام. الإحرام المصحوب بالتلبية، إذن الحاج أو المعتمر كذلك، وإن كان المؤلف رحمه الله يريدنا يعني أركان الإسلام الخمسة، وهي أركانه يعني إشارات التوحيد فيها ظاهرة وواضحة لبيان أن التوحيد أمر عظيم في ديننا، وأن من أهمله ولم يعتني به، ونقصد بالاعتناء به هو أن ينتبه لهذه الإشارات، وكذلك أيضا يستحضر منها ما يستحضر في مكانه وفي موضعه. إذن قال رحمه الله بعضكم لا يزال عنده مشكلة مع الباقي، يعني يحاول أن يغلق الباقي نعم حتى لا يقع التشويش على الآخرين. نعم، إذن قلت أن الحج فاتحة الإحرام المصحوب بالتلبية. هنا أريد فقط أن ننبه إخواني، كثير من الحجاج حتى لا تترى أحدا منهم يسأل ما معنى لبيك؟ لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. الإخوة كلها تلبية هي توحيد، والتوحيد كما قلنا دائما هو يتضمن العبارات التي فيها تعريض كما قال المؤلف رحمه الله بالاقتراح والثنية واقتراح الشرك. لا التوحيد هكذا يعني ليس فيه يعني التفات إلى الشرك ولا تعرض له، أو يفهم منه أنه أن الشرك موضوع آخر غير التوحيد. التوحيد عندنا في الإسلام والشرك أمران لا بد، وأنت توحد أن تبين براءتك من الشرك، وأنك كافر بالشرك والمشركين. إذن لبيك قلت، يقولها ربما بعضنا وهو لم يحج قد اعتمر أو حج كذلك ولا يدري. لبيك أيضا أي الإخوة نبه فقط تنبيه أن لبيك قيل أنه مثنى، كما تقول مثلا كتابيك، وتقول كذلك قلميك، وتقول أيضا بيتيك وكراسيك، هذه ألفاظ مثنات حقيقة. لكن لبيك قيل أنه مثنى لفظا ومراد به التكرار، مراد به التكرار، فهو كقوله تبارك وتعالى فارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. قال بعض العلماء لا يرجع البصر خاسئا وهو حسير، أي مزدجر وهو كليل، من كرتين مرتين فقط، بل لا بد من تكرار المرات، من تكرارها. بمعنى انظر إلى السماء، هل ترى من فطور أي من تشققات؟ يعني معنى تنظر وتنظر 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 فترجع ببصر خائب لم يجد شيئا من الفطور. فلبيك معناها كأن صاحبه يقول إقامة على إجابتك بعد إقامة، مسارعة إلى إجابة داعي الله عز وجل. ولماذا حصروا في مرتين؟ مرتين قليلة. إذن فلبيك هي نعم لفظا لمرتين، ولكنها مراد بها أكثر من مرتين. وهذا الداعي هو ماذا؟ هو دعاء الله على قول الله عز وجل لإبراهيم عليه السلام وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا، وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتي من كل فج عميق. فهو كحي على الصلاة في أذانها، حي على الصلاة يوميا نؤذن، وهذا أذان قديم، وأذن، والأذان هو الإعلام. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا، رجالا أي على أرجلهم، وعلى كل ضامر، ضامر على الناقة النحيفة، يأتينا من كل فج عميق. هذا النداء أنت تجيب فتقول لبيك، أي مجيبا لبيك اللهم، اللهم أي يا الله، يا الله. فالميم المشددة في اللهم قامت مقام يا النداء، فأنت تقول إما اللهم وإما أن تقول يا الله، ولا يجوز أن تقول يا اللهم. لبيك اللهم لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. إن هذه التلبية تحمل معاني التوحيد والتعظيم لرب العالمين والإعراض عما سواه تبارك وتعالى. إذن قال المصحوبي بالتلبية المتكررة في كل حال، وهي صريحة في حياطة التوحيد بنكران الشريك. التوحيد دائما فيه نكران الشريك. قال أبو إسحاق الشاطبي، قال أبو إسحاق الشاطبي رحمه الله في الموافقات كتاب من الكتب المعتمدة لأهل العلم، سيما في الكلام على البدع تمثيلا وتقعيدا، الموافقات. قال رحمه الله: نحن نعلم أن النطق بالشهادتين والصلاة وغيرهما من العبادات إنما شرعت للتقرب بها إلى الله والرجوع إليه وإفراده بالتعظيم والإجلال ومطابقة القلب للجوارح في الطاعة والمقدمة. وهذا منه رحمه الله كأنه كما قلنا في الكتاب السابق بالنسبة لشرحه، الكتاب السابق وهو رسالة محمد الوهاب إلى أهل المغرب، قلنا أن بعض العلماء يختار في استدلاله أن يستدل للذين ربما الكتاب يتوجه إليهم أولا، يستدل لهم بالمعروف من علمائهم أو ربما الذي تعودوا أن ينتسبوا إلى مذهبه ونحوه، وذلك منه كأنه تقريب لأفهامهم وتقريب يعني إمعان في الاحتجاج عليه. قال رحمه الله: التعجب من إهمال الكلام في الشرك. التعجب، وهذا التعجب من المفروض كذلك نحن لو تفتش في نفسك لوجدت أنه قد نشأ قبل أن ينطق به المؤلف، بعدما ذكر رحمه الله تلك الأدلة والشواهد القوية الواضحة الصريحة في أن شأن التوحيد في الإسلام عظيم في كتاب الله تبارك وتعالى، وأن النبي صلى الله عليه وسلم بعثته من أولها إلى آخرها وعبر جميع مراحلها كان صلى الله عليه وسلم يعني معتقدا بالتوحيد. فقلت إذن نحن فقهاؤنا وهؤلاء الذين يعلموننا وانتصبوا للتدريس عندنا نراهم يعني هذا الكلام قليل فيهم، بل العكس، العكس تجد ربما الكلام في الصالحين والأولياء وكراماتهم والرد على من ربما يزعمون ويتنقصهم، هذا هو الموضوع، الموضوع العظيم الأكبر هو الكلام في الصالحين والأولياء، هكذا تجد ربما يعني كسير مجالس الناس. أما التوحيد فقليل، وأما الشرك والتحذير منه وبيان خطره قليل جدا، وهذا هو السر في أن أكثر الناس وقع فيه وهو يجهل. قال رحمه الله: التعجب من إهمال الكلام في الشك. قال رحمه الله: وإن تتبعت السيرة، مقصود سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، فستسلم معي شدة عناية بعثة خاتم النبيين كما سبقها ببيان الشرك وعدم الاكتفاء بشرح التوحيد، عدم الاكتفاء بشرح التوحيد. وستعجب معي من قلة اهتمام المتأخرين من علمائنا بذلك، كأن لا حاجة للمسلمين إليه. صنيعهم هذا هو الذي يفيد. تجد في كلامهم على الفروع، يقصد الفروع أي المسائل الفقهية والتفريعات التي ربما تجد يعني الكلام فيها يطول وتجد الفقيه يعتني بها، نعم، بل وربما يلغز، يأتي بالألغاز فيها، ولكن أما التوحيد فلا. انظر مثلا الاشتغال كثير من فقهائنا بسجود السهو، سجود السهو في الصلاة والحالات التي تعرض للإنسان وبعضها ربما لا يكاد يعرض له منها شيء، الكلام فيها يعني سجود السهو صار عندنا يعني عندما يكون يشرح الفقيه كأنما يشرح ضفا في الرياضيات ويعقد على الناس ويعني كأنه أمر ركن من أركان الإسلام. قال: تجد في كلامهم على الفروع عناية بتفصيل أحكام مسائل نادرة نادرة أو لا توجد عادة، ولا تجدهم يعنون تلك العناية بالأصول فيحددون الشرك ويفصلون أنواعه ويعددون مظاهره حتى يرسخ في نفوس العامة الحذر منه والابتعاد من مسائله. إذا لو كان هذا هو طريقهم لكان أفضل أن يتكلمون في الشرك ويوضحون ويفصلون فيه ويذكرون المظاهر سيما التي عمت بها البلوى وانتشرت في الناس ويخشى عليهم من الوقوع فيها. لا، رزقوا الحذر، الحذر من الشرك. قال رحمه الله: نتائج إهمال الكلام في الشرك. إذن بعد التعجب ما الذي أدى هذا الإهمال أو ما هي نتيجة هذا الإهمال؟ طبعا هذه النتيجة المؤلف رحمه الله كأنه يسلط الضوء على أحوال الناس، أحوال الناس الذين فقهاؤهم أهملوا الكلام في الشرك. قال رحمه الله: نتج عن قلة الخوض في هذا الموضوع أن صار الشرك أخفى المعاصي معنى وإن كان أجلاها حكما. إذن هكذا صار الشرك، صار خفيا إلى درجة مع يعني وضوحي وظهوري في الأحكام صار يعني نعم. قال: فلظهور حكمه ولكونه من الضروريات ترى المسلمين عامتهم يتبرؤون منه ويغضبون كل الغضب إن نسبوا إليه. هذا ظاهر واضح، ليس في مسلم يقبل أن تقول له أنت مشرك أو وقعت في الشرك حتى وإن كان نعم واقع الحقيقة. هكذا إذن كأنه هذا هو الذي اكتفى به من معرفة الشرك. قال: ولخفاء معناه وقع من وقع منهم فيه وهم لا يشعرون، ثم وجد من أدعياء العلم من يسمي لهم عقائد الشرك وأعماله بأسماء تدخل في عقائد الإسلام وأعماله. هذا زاد الأمر تعقيدا، ولذلك نقول هؤلاء كيف لا يعذرون بجهلهم، سلط عليهم فقهاء يعظمون لهم الفروع الفقهية ولا يتكلمون لهم بالشرك، بل بعض مسميات عقائد إسلامية سموا بها بعض الشرك. انظروا مثلا الآن يعني كلمة الوسيلة، قال ربنا تبارك وتعالى في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة. وقال عز وجل: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة. كلمة الوسيلة معروف معناها ما يتقرب بالعبد إلى الله عز وجل، من أنواع القرب المشروعة، هذا هو معناها باختصار. وماذا هو معناها الآن في لسان الناس؟ معناها في لسان الناس هو الوسيلة، هو أنك تقول في دعائك بجاه فلان، بجاه الأولياء الصالحين، بجاهكم يا الموتى النايمين، ولا إلى آخره، هكذا يعني صارت وسيلة، معناها أنك تتخذ من جاههم ما تتقرب به إلى الله. هذا معنى لا يوجد له شاهد في كلام العلماء إلا إذا كانوا من هؤلاء الذين يقولون بهذا القول. وانظروا كذلك كلمة الأولياء على ماذا تتق اليوم؟ أولياء الله الصالحين وصف، قال الله عز وجل في سورة يونس: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. وقال كذلك في حديث قدسي أخرجه البخاري في صحيحه، يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، إلى آخر ذلك من الحديث. الولي لمن يطلق؟ على من هو الولي؟ الولي صار عند كثير من عامة المسلمين هو فلان وفلان وفلان، أسامي محصورة معدودة. هؤلاء ربما إذا بحثت في تاريخهم وأحوالهم قد تجد بعضهم دجاجلة أو سحرة أو درويش لا صلة لهم بالعلم، وبعضهم مجانين، بعضهم مجنون مرفوع عن القلم، والناس يقول لك هذا ولي. وحتى بعضهم ذهب يقول لك درني في الحجرة، هكذا والعياذ بالله سمعنا يقول، يعني نوي نيتك في الحجرة، الحجر معناه نوي في النية. طيب ما المقصود بالنية في هذا الموضوع؟ إذن وذلك أحد علماء الجزائر ألف كتابا سماه رحمه الله منشور الهداية في كشف حال من ادعى العلم والولاية، اسمع بالكلمة المفكون رحمه الله قسنطيني، وذكر منها هذا النوع من الأولياء ثلاث طبقات، وذكر طبقة فيها المجانين والسحرة والذي ربما لا حتى لا يتطهر من نجاسات، وربما بعضهم فيه مصاب بالمس، والناس على كل حال يقول لك هذا كوري، هذا كوري، واحد اسمه أبو بغلة، واحد اسمه سيدي قاضي حاجة، واحد اسمه كذا من أسامي مصبح حجاج، هذا هو اسمه فقط، مصبح حجاج، قاضي حاجة، أبو بغلة، بهلول، وكذا، نحن هذا أسامي. إذن فصار حال الناس إلى هذا العالم. إذن قال المؤلف رحمه الله: ولخفاء معناه، خفاء معناه أي معنى الشرك، وقع من وقع منهم فيه وهم لا يشعرون، وهم لا يشعرون، أي لما طبعا كان علمهم به ومعرفتهم به ضعيفة جدا وقعوا فيه مع كون أنهم لا يعلمون. ثم وجد من أدعياء العلم، من الناس الذين يدعون العلم وينسبون إليه، نعم، من يسمي لهم عقائد الشرك وأعماله بأسماء تدخل في عقائد الإسلام وأعماله. إذن وهكذا صار كثير من المسلمين اليوم، نعم، يعني إذا تكلمت له أو أعطيت الاسم الحقيقي لكلمة الوسيلة أنكر ذلك، لا يعرفه، نعم، أو تكلمت مثلا على الزيارة الشرعية للمقابر لا يعرفها، الزيارة من أجل تذكر الآخر لا يعرفها، ويعرف الزيارة للقبور من أجل أنك يعني تقرأ عليهم القرآن، ولا تتصدق عندهم، ولا تدعو لهم، تدعو عندهم، تدعو الله عز وجل عندهم. هذا هو صار المقصد من زيارة القبور. وأما الزيارة من أجل تذكر الآخرة فهذه لا وجود لها عند المسلمين اليوم. قال رحمه الله: الجمود على المنطق اليوناني. يعني كأنه المؤلف رحمه الله يذكر أن من أسباب غياب الكلام الحقيقي في التوحيد اشتغال الناس بهذا الذي يسمونه المنطق، والذي جاءنا من جهة اليونان. اليونان هي نفس البلد اليوم اليونان معروفة في أوروبا شرقها. هذه البلد كانت بالخصوص مثلا منها أثينا، من البلدان والحواضر اليونانية التي كانت فيها حركة فلسفية، وكان فيها أساطين الفلسفة وكبارهم، منهم سقراط، منهم أرسطو، منهم أفلاطون، ومنهم الطبيب المشهور هيبوقراط وغيرهم. وبالخصوص أرسطو اخترع لهم هذا العلم الذي يسمى المنطق الصوري، بمعنى إذا أردت أن تفكر تفكيرا صحيحا لا بد لك أن تستعمل هذه الجمل المعروفة عندهم وتنظم فكرتك، دي القضايا وترتبها الترتيب الذي عندهم هي التي تهديك إلى النتائج الصحيحة. وإذا أخذت التفكير تفكر كما نفكر نحن هكذا، فهذا التفكير عندهم ليس تفكيرا منطقيا. قال: وعني علماء الكلام. نحن في الإسلام نقول علماء الكلام لطائفة من الناس لا يعتمدون الأدلة القرآنية ومقللين من الاستشهاد بالوحي، وإنما يستشهدون بالأدلة العقلية فقط. قال: وعني علماء الكلام ببيان عقائد الإسلام وسلكوا في التدليل عليها سبيل المنطق اليوناني، سبيل المنطق اليوناني. ثم جمد المتأخرون على هذا الأسلوب وحادوا عن بيان القرآن، فخفي على الناس ما هو شرك أو سبب إليه. إذن هذا المنطق اليوناني ترونه ممكن ربما في أقل ما يمكن كتاب ابن عشر، من منكم ربما يوم ما في صغره قرأ منه تلك المقدمة التي قرأناها جميعا، نعم، يقول فيها يعني ابن عاشر يقول: فلو لم يجب وصف الغنى له افتقر، لو لم يكن بواحد لما قدر، لو لم يكن حيا مريدا عالما وقادرا لما رأيت عالما. والتالي عبارة لفظ المناطقة، يقول المقدم يقول التالي. والتالي في ست القضايا، قضايا المتقدمين ذكرها باطل، بمعنى يبطل التالي فيبطل المقدم. لو لم يجب وصف الغنى له، هذا هو المقدم، افتقر أي هو سبحانه وتعالى، لو لم يجب وصف الغنى له افتقر، إذا افتقر هو التالي. والمقدم لو لم يجب وصف الغنى، فإبطال التالي يبطل المقدم. فإذا أبطلنا أنه مفتقر إذا يبطل أنه يجب وصف الغنى له، أو لم يجب وصف الغنى، إبطال التالي يبطل المقدم. هذه هي يعني قلت يعني شيء من المنطق الذي لا يزال كثير منهم يشغل عامة المسلمين بشرح هذه المقدمة ويوهمهم بأن فيها التوحيد ولا توحيد فيها. قال رحمه الله: وقد أنكر العلماء الفحول إيثار أساليب اليونان على بيان القرآن. لا يزال العلماء على كل حال ينهون الناس عن أن يشغلوا عامتهم بهذا المنطق لم يأتي بالإسلام، وإنما جاء في زمان بني العباس، نعم، واشتغل به من اشتغل من المعتزلة وأهل الكلام، وامتحنوا بسببه أئمة الإسلام، نعم، وحصل به على الأمة يعني بلاء عظيم، نعم. قال رحمه الله: وقد أنكر العلماء الفحول إيثار أساليب اليونان على بيان القرآن، ولكن الشيوع التقليد وزيوع الجمود أضاع حجتهم وبرآنهم. فقد ألف محمد بن إبراهيم بن الوزير رحمه الله من أئمة القرن التاسع رسالة سماها ترجيح أساليب القرآن على أساليب اليونان. وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح: وقد توسع من تأخر عن القرون الثلاثة الفاضلة في غالب الأمور التي أنكرها أئمة التابعين وأتباعهم، ولم يقتنعوا بذلك حتى مزجوا مسائل الديانة بكلام اليونان، وجعلوا كلام الفلاسفة أصلا يردون إليه ما خالفه من الآثار بالتأويل ولو كان مستكرها، ثم لم يكتفوا بذلك حتى زعموا أن الذي رتبوه هو أشرف العلوم وأولاها بالتحصيل، وأن من لم يستعمل ما اصطلحوا عليه فهو عامي جاهل. هكذا وصل الحال بكثير من المسلمين أن سفه عقول من لا يعرف هذا المنطق. بل بعضهم قال يعني من لم يعرف المنطقة فلا يوثق بعلمه. قال في سلم المرونق قال: ابن الصلاح والنووي حرم هذا العلم. وقال قوم: ينبغي أن يعلم. هذه كلها اختلافات بين المسلمين المتأخرين. والقولة المشهورة الصحيحة جوازه لكامل القريحة ممارس السنة والكتاب ليهتدي به إلى الصواب. هذا المنطق الذي قال عنه ابن تيمية عليه رحمة الله: لا ينتفع به البليد ولا يحتاج إليه الذكي. الذكي لا يحتاج إليه والبليد لا ينتفع به. قال رحمه الله: فالسعيد من تمسك بما كان عليه السلف واجتنب ما أحدثه الخلف وإن لم يكن له منه بد، فليكتفي منه بقدر الحاجة ويجعل الأول المقصود في الأصالة والله الموفق. إذا المؤلف رحمه الله يعني كأنه عم بهذا النقل عن ابن حجر رحمه الله يعني يقول بأنه ممكن جدا الإنسان يحتاج إليه ولكن بحق لا حاجة إليه. نعم. وفي الحديث في الفتاوى الحديثية للهيتمي المكي قال: يتعين. هذا الهيتمي المكي قال: يتعين على الولاة، الولاة بتخفيف اللام، إننا نسمع كثير من يقول الولاة بتشديدها، خطأ من حيث أنهم أرادوا ولي الأمر جمعه على ولاة، هذا هو الصحيح. لكن إذا أراد الولاة من ولاة بمعنى نقص من القول عز وجل: لا يلتكم من أعمالكم شيء ولا تيلت. ولات ولات مثلا هذا ولات هكذا بالتشديد قلنا معناها أنهم الذين ينقصون. وأما ولات جمع وال كما تقول غال غلات، رام رومات، ما تقولش رمات، تقول كذلك راع رعاة حام حماة، فتقول كذلك والي ولاة، ولاة بتخفيف يعني. قال رحمه الله: يتعين على الولاة، يقصد ولاة الأمور في بلاد المسلمين الذين واجب عليهم في حق أن يعني يتابعوا ما يجري بين الناس فيما يتعلق من أمر دينه. قال: يتعين على الولاة من منع من يشهر علم الكلام بين العامة، على حقه أن لا يسمح له بالتدريس لا في المدارس ولا في المساجد ولا في العام. قال: من يشهر أو من يشهر علم الكلام بين العامة لقصور أفهامهم. ولأنه يؤدي بهم إلى الزيغ والضلال وأمر الناس بفهم الأدلة على ما نطق به القرآن ونبه عليه، إذ هو بين واضح يدرك ببداهة العقل، يدرك ببداهة العقل. إذن هو مناسب أن نقف عند هذا الموضع إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في الجواب عليه في هذا المجلس. وننطلق مباشرة إلى العنوان الجديد من هذا الكتاب. نعم، قال رحمه الله: حكمة مشروعية العبادات. حكمة مشروعية العبادات، لأن الحكمة فسرت في كتاب الله عز وجل بالسنة، بالسنة: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة، والحكمة. وفسرت كذلك الحكمة وضع الشيء في موضعه، وضع الشيء في موضعه، ولكن من المراد بالحكمة من العلة، أو نعم العلة التي الله عز وجل من أجلها شرع العبادة. قال: حكمة مشروعيتها، أي أنه تبارك وتعالى شرعها لأجل كذا. ولا يقال هنا أن الله عز وجل يعني لا غرض له، كما يعبر عنهم بعضهم الحكمة بالغرض، لا، ويسعون في نفي الغرض عن الله ويعتبرون أن ذلك نقصا، لا. الله عز وجل يشرع ما يشرعه تبارك وتعالى لحكم نعلمها ربما وربما لا نعلمها، وهو سبحانه وتعالى من أسمائه الحكيم، الحكيم. إذن قال: حكمة مشروعية، مشروعية العبادات، معناها كونها مشروعة، مشروعة، والشارع لها هو الله عز وجل. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. إذن فهو تبارك وتعالى هو سبحانه وتعالى المشرع للأحكام، لا مشرع معه كيفما كان. وربما يطلق كلمة شارع هكذا، يقولون الشارع الحكيم، إخبارا عن الله عز وجل، وتطلق أيضا أحيانا ويراد بها النبي صلى الله عليه وسلم، ليس باعتبار أنه مشرع، ولكن باعتبار أنه مبلغ لشرع الله عز وجل، فيقال له بهذا الاعتبار مشرع، يقال له شارع، قال أخبار الشارع، أو قال الشارع، أو جاء في كلام الشارع، ونحو ذلك من العبارات التي تجدونها في كتب أهل العلم. نعم، إذن قال حكمة مشروعية العبادات. وهنا طبعا اصطلاحا في هذا الكتاب يقصد بالعبادات الخمسة كما سوف نراه. ونحن نبهنا على أن كلمة العبادة المراد بها هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. إذن هذه الخمس العبادات التي هي أركان، نعم، لا يعني أنها هي وحدها العبادات، بل الصلاة والذكر عبادة، طلب العلم عبادة، مجلسنا هذا ونحن نجلس فيه لنستفيد ونفيد ونتذاكر أيضا عبادة، عبادة من عبادة، نعم لا نشك في ذلك. التخلق بالأخلاق الإسلامية عبادة، دعوة الناس إلى الخير عبادة، إلى آخر ذلك من عبادتنا. إذا العبادة هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، إلا أنه نعم يجري في اصطلاح الفقهاء أن يسموا هذه الخمسة عبادات التي هي أركان الإسلام: الشهادتان وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت، يسمونها عبادات لا على معنى قصر العبادة عليها، ولكنها هي في الحقيقة أركان الإسلام. وعندما نقول أركان جمع ركن، والركن في كل شيء هو جانب الشيء الأقوى. الجانب الأقوى في كل شيء يقال ركنه، بحيث إذا سقط أو تهدم ذلك الركن تهدم المركون وسقط أيضا. الصيام له ركن، والحج له أركان، والصلاة لها أركان، والزكاة لها أركان، وكل العبادات والمعاملات لها أركان، بحيث إذا فقدت قلة العبادة ذهبت ماهيتها. إذن قال رحمه الله: وهذه أركان الإسلام. قالوا: هذه أركان الإسلام الخمسة، إنما شرعت كسائر العبادات للاحتفاظ بالتوحيد. إذن هذه نظرة تأملية من المؤلف رحمه الله، سوف ينبهنا على باختصار لكل كلامه فيه اختصار على أهم الحكم الشرعية التي من أجلها شرع الله عز وجل هذه العبادات. قال: للاحتفاظ بالتوحيد. للاحتفاظ بالتوحيد والابتعاد عن الوثنية. الوثنية من الوثن، والأوثان عباد الأوثان نقولها لكل من توجه بالتعظيم لشيء شاخص أخذ يقدسه، سواء كان يسمي المقام، واللي يقول له روضة، واللي يقول له قبر، واللي يقول له مشهد، يسموها المشاهد بعضهم، المشاهد كما يقول في الروافض والشيعة ونحو يقول المشاهد، يعني ولا بعضهم احنا عندنا يسموها الروضة، حاشا لا نقصد روضة النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه ما فيه من التدليس والتلبيس و إلى آخر ذلك. ولا يقول له المقام ونحو ذلك. هذه الأوثان، المسلم أبعد ما يكون عن أن يقدس هذه المشاهد والمظاهر، نعم. فعباد الأوثان أناس يعني ضلوا وأشركوا بالله عز وجل وقدسوا ما لا يستحق العبادة. قال رحمه الله: فلم يكتفي في الشهادتين، إن أول ركن الشهادتين، لم يكتفي في الشهادتين، لم يكتفي في الشهادتين بالتوحيد المجرد، حتى صرح بنفي التعدد وحصر التشريع في شخص المرسل بالتبليغ. تأملوا فقط، الركن الأول من أركان الإسلام، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. بالتأمل فيه سوف تدرك بأن الإنسان المسلم عندما يأتي بالشهادتين على وجهها سوف يكون أبعد ما يكون عن الوثنية. أشهد أن لا إله إلا الله، أن لا إله إلا الله، وأشهد بمعنى الشخص يخبر بما يعلم أنه لا إله إلا الله. هذه الكلمة كلمة التوحيد تتضمن نفي العبودية الحق عما سوى الله عز وجل، وإثباتها لله وحده لا شريك له. إذن تتضمن إثبات التوحيد ونفي الشريك عن الله عز وجل. إذن إثبات وفيها نفي. كلمة لا إله إلا الله ليس فقط فيها إثبات، بل ومعه أيضا نفي، ثم أيضا معها حصر التشريع فيما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، حصر التشريع في محمد ابن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم ابن عبد مناف صلى الله عليه وعلى آله وسلم. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. هذا يوم الجمعة، وكذلك أذكر إخواني بأنه يوم تستحب فيه الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، سيما عند ذكره، وفيما عدا ذلك يستحب لكل واحد منا أن يكثر من الصلاة على النبي في يومه وفي ليلته كذلك. إذن قال: فلم يكتفي بالشهادتين بالتوحيد المجرد حتى صرح بنفي التعدد وحصر التشريع في شخص المرسل وهو النبي صلى الله عليه وسلم، نبينا عليه الصلاة والسلام، محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب، نعم، الذي نقول في الشهادتين. ولا يكفي أحدهما، لا يكفي، لا يقول لك مثلا أنا أكفيني أشهد أن لا إله إلا الله فقط، لا بد أن يشهد أن محمد رسول الله. وليس لازما كما ربما نحن عندنا الواحد إذا هكذا قال في كلامه مثلا قال لا إله إلا الله يبادر بعض الناس يقول محمد رسول الله، ليس المقصود هذا. يستطيع الإنسان يقول في ذكره لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، نعم، فلا بأس، ولا يلزم أن يقول محمد رسول الله. فثبت أفضل ما قلت ألا والنبي لم يقبل لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لكن أقصد الشهادة التي يدخل بها الشخص في الإسلام، لا بد بالإضافة إلى شهادة أن لا إله إلا الله أن يشهد أن محمدا رسول الله، لا بد، يجب عليه، فإن لم يشهد فإنه ما دخل في التوحيد ولا دخل في الإسلام إذا امتنع. قلت وما يجري، نعم، الواحد منا ممكن جدا يعني وهو في حال من أحواله يذكر الله عز وجل بلسانه ويقول، لا يقول أشهد إلا الله، وإنما يقول لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله مثلا. وترى بعض عوام الناس يبادرك كأنه يلح عليك أن تضيف إليها محمد رسول الله، نعم، يقول لا إله إلا الله دين به، يقول لك محمد رسول الله كأدنى. ليس لازما، يمكنك أن تذكر الله عز وجل لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، ولا نعرف ذكر على كل حال لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا يعرف ذكر في الشريعة مبني على التلفظ بهما بالشهادتين معا. ولكن عند الدخول قلت في الإسلام، وبالنسبة لكل مسلم يشهد أن لا إله إلا الله ويشهد أن محمد رسول الله، ويعني أشهد أن محمد رسول الله. حصر التشريع في النبي صلى الله عليه وسلم، حصر التشريع في النبي، معناها أن الذي تتلقى منه الأحكام إنما هو النبي وحده صلى الله عليه وسلم. وأشهد أن محمدا، وأنت طبعا تعرف من هو محمد هذا، محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي الذي صلى الله عليه وسلم ولد في مكة وصرع في مكة ونزل عليه الوحي في مكة، ثم هذا هو الذي تشهد له بأنه هو رسول. رسول، كلمة رسول تعني مرسل. مرسل، من أرسله؟ أرسله الله. بماذا أرسله؟ أرسله بهذه الشريعة، بهذا الدين، دين الإسلام كله من أوله إلى آخره، الذي كان واسطة بين الله وبين عباده. نعم، هو هذا الرسول، واسطة في التبليغ، لابد أن ننتبه، واسطة في التبليغ. قال عز وجل: ما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء. ما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا يوحي الله عز وجل، أو من وراء حجاب يكلمه، أو يرسل رسولا. هذا الرسول الذي يرسله هو من رسل الملائكة، يرسل إلى رسل البشر. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. إذن فالله عز وجل يوحي بإذنه ما يشاء. هذا الرسول حصر أشهد أن محمدا رسول الله. إذن كل ما يأتينا من هذه الشريعة يأتينا من جهته، وذلك سؤال وجيه وجيد وفي محله. إذا شخص مثلا ادعى عليك عبادة أو كذا، هل تقول له: هل جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل جاء به رسولنا عليه الصلاة والسلام؟ هل هو في الشريعة المنزلة على محمد ولا ماذا؟ نعم، لو قلت هذا السؤال لا يقال فيه أنه أدب ولا حضر، لا، بل هو سؤال في محله. نعم، أن تسأله من جاءك بشيء وتريد أن تبحث معه، نعم، هل هو مشروع ولا غير مشروع. وأما من استقبل أو من أخذ شريعته فيوشك أو يكاد أن يدخل تحت قوله عز وجل: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. إذن ثم قال رحمه الله منتقلا إلى الركن الثاني من أركان الإسلام، قال: ولم يقتصر في الصلاة على افتتاحها بالتكبير الذي فيه تعريض باقتراح الأوثان. أول ما ندخل به في الصلاة من الألفاظ هو الله أكبر. الصلاة تحريمها التكبير، وتحليلها التسليم. إذن أول شيء تدخل به في الصلاة هو أن تقول الله أكبر، ولا يجزئ غير هذه اللفظة، بمعنى ليس خلاف لمن ذهب بعض الفقهاء وهم الأحناف، قال: يمكنك أن تأتي بأي لفظ دل على التعظيم، تقول الله أجل، الله أعظم. لا، الله أكبر، الله أكبر، هذا هو الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يثبت غيره. الله أكبر، ما مدلول هذه الكلمة؟ فيها تعريض باطراح الأوثان كما قال المؤلف أحمد. أكبر من كل كبير، وأعظم سبحانه وتعالى من كل عظيم، لا أكبر منه، لا أكبر من الله تبارك وتعالى. مهما عظم في نفس نفوس الناس معظم، فإن الله تبارك وتعالى أعظم منه وأكبر منه وأجل منه. نعم، وهذه الألفاظ نجدها في الدخول في الصلاة وتتكرر في الصلاة في كل انخفاض وارتفاع: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. فهي شبيهة بالتلبية في الحج والعمرة، التكبير في الصلاة كالتلبية في الحج والعمرة. معتمر أو الحاج مجرد ما يحرم، أول ما يحرم به يقول: لبيك اللهم عمره، ثم يبدأ يلبي: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. انظر التوحيد في هذه الكلمات. هكذا كذلك الصلاة، لابد الإنسان يستشعر هذه المعاني ويستحضرها، مش يبقى يتلفظ فقط بكلمة عند الدخول في الصلاة وهو لا يدري معناها، سيما وهي متكررة هذا التكرر. لابد يعني لا يبقى غائب غائب عما لا يدري ما يجري على لسانه، فيستحضر هذا المعنى وهو بهذا الاستحضار نعم يوميا وفي كل صلاة يتشربه القلب ويستفيق ويبقى تنشأ فيه وتكبر يعني تعظيم الله عز وجل. لذلك لا ينبغي الإنسان أن يكون يعني على حالة من السهو عن معناها بحيث يعني تمر عليه وهو لا يدري معناها. إذا قال رحمه الله: ولم يقتصر في الصلاة على افتتاحها بالتكبير، على افتتاحها بالتكبير الذي فيه تعريض باطراح الأوثان، تعريض بمعنى تلويح وتلميح إلا أن الأوثان لا قيمة لها. الله أكبر من كل كبير، مهما كانت الأوثان عظيمة في نفوس عابدها فالله سبحانه وتعالى أعظم منها وأعظم من كل معظم وأكبر من كل كبير. بل تضمن دعاء الاستفتاح، دعاء الاستفتاح معناها الدعاء الذي تقوله بعد أن تدخل في الصلاة: قل الله أكبر. دعاء الاستفتاح عديدة، واختار المؤلف رحمه الله منها هذا الذي يعني منطوقه يدل على التوحيد ويدل على اطراح الشرك وترك الشرك، وهو: سبحانك اللهم وبحمدك، سبحانك سبحان عالم على التنزيه، تنزيه الله عز وجل، بمعنى المباعدة بينه وبين صفات النقص. سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك، اسم الله عز وجل مبارك، كما ذكر على أي شيء نزلت مع اقترنت به البركة وحل بحلوله الخير. لذلك الإنسان في يكثر منه، إذا أراد أن يشرب يقول بسم الله، إذا أراد أن يركب، إذا أراد أن يأكل، إذا أراد حتى أن ينام، إذا أراد إلى آخر ذلك من مواضع بسم الله. من أراد البركة الحقيقية ففي ذكر بسم الله تبارك وتعالى، بسم الله نعم. إذن تبارك اسمك وتعالى جدك أي عظمتك، ولا إله غيرك، ولا إله غيرك. انظر التوحيد: وجهت وجهي للذي فطر السماوات، وجهت وجهي للذي فطر السماوات لا لغيره. فطرهما معناها سبحانه وتعالى موجدهما خالقهما من غير مثال سابق. فطر السماوات والأرض حنيفا، هذا حال من الفاعل حنيفا، والحنيف يتقال للمائل عن الشرك إلى التوحيد، يقال الحنيف من حنف، بخلاف جنف. فقلنا حنف وجنف نقطة فقط، جنف تقال للمائل الإثم والحنف المائل التوحيد. وما أنا من المشركين، إذن هذه آية من كتاب الله عز وجل، وفي هذا المحل لا يقال هذا يعني قرآن قبل الفاتحة، هنا لما كان فيها يعني هذا الذكر، نعم، فهي كأنها ذكر. قال رحمه الله: وتضمنت الفاتحة إياك نعبد وإياك نستعين. والمؤلف رحمه الله كأنه يعني يدلنا على مواضع التوحيد، على مواضع التوحيد في الفاتحة وفي الصلاة عموما، لينبهنا على أن التوحيد أمر عظيم، وأن التوحيد هذا لا يتم ويكتمل إلا بترك الشرك بالله عز وجل. لا يطمع أحد يقول أنا يكفيني أني موحد، وأما الشرك فلا أبالي به، ويعني لا يهمني، المهم أنا لست مشركا، ولا أعبد اللات ولا العزى ولا منات ولا هبل، ولا أعبد البقر ولا أعبد كذا، يكفيني هذا. لا لا لا، لا بد للموحد أن يتبرأ من الشرك ويتبرأ من المشركين، لا بد. لا يقوم توحيد إلا على هذا. إذن المؤلف رحمه الله كأنه هو يمضي في هذه الطريقة ليبين لنا خلل عاشت به بعض الأمة فترة من الزمان، أن فقهاءها كانوا يتكلموا عن التوحيد فقط، ولم يكونوا ينبهون الناس على الشرك بالله عز وجل، فألف كتابه هذا مظاهر الشرك. إذا من أجل أن يصلح أو يصحح هذا الخطأ الذي حصل بسبب، نعم، على كل هذا الكلام سوف نأتي عليه إن شاء الله. طيب، إذا قال: وتضمنت الفاتحة إياك نعبد وإياك نستعين، وطبعا يعني فيه تعريض أيضا بالشرك، إياك نعبد هذا يسميه العلماء يعني من باب الحصر والقصر، تقديم ما حقه التأخير، إياك نعبد. إذا قدم إياك على نعبد بما أنها مفعولها، وحق المفعول أن يترتب الترتيب العادي بعد فعله وفاعله، ولكنه قدمه لهذه النكتة وهي إفادة الحصر على أنه لا يعبد أحد مع الله عز وجل أو من دون الله، ولا يستعان بأحد مع الله أو من دون الله، إياك نعبد وإياك نستعين. ثم انتقل رحمه الله إلى الركن الذي هو من أركان الإسلام أيضا، الزكاة. قال: وزكاة المرء شعار غناه، شعار غناء. زكاة المرء معنى إخراج الزكاة من ماله، هذا مشعر بأن هذا الشخص غني، أن الزكاة لا تجب، زكاة المال، الزكاة الحولية، لا تجب إلا على الأغنياء، فمن كان غنيا فيتصدق على الفقراء بشيء من فضول ماله معينا، نصيبا مفروضا، نعم، فهو من باب شكر الله عز وجل وحمده تبارك وتعالى الذي من عليه بالغنى. فالله عز وجل كما قال: الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر. الله يبسط الرزق لمن يشاء، يبسط معناه، نعم. وقال عز وجل: ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض. إذا قال: وزكاة المرء شعار غناء ودليل اعترافه للرب بجليل نعمه، وأنه لا دخل فيه للمعبودين سواه. إذن وربما كثير من المزكين يزكون وتغيب عنهم هذه المعاني، وتغيبها عنهم أيضا لينتبهوا لذلك ومن عمل الشيطان فيؤديها، وربما على مضض يؤديها، وربما فقط كذلك مخالفتها تقع في هذا الواجب، أن بعضهم يحب أن يعطيها لابنته أن يتزوج أو يعطيها ربما لابنه أو لا يخرج عن إخراجها عن العائلة. إذن فهذا من تنبيهات المؤلف رحمه الله على أن أركان الإسلام، أركان الإسلام فيها معاني التوحيد، معاني التوحيد والتنبيه على الشرك بالله. قال رحمه الله أيضا الصوم يذر فيه، يذر بمعنى يترك، يذر بمعنى يترك. والصوم يذر فيه الصائم شهوته وطعامه وشرابه من أجل مولاه، من أجل مولاه وحده. هذا توحيد، توحيد الله عز وجل وإخلاص العبادة له. ولذلك جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. والحج فاتحته الإحرام، الإحرام المصحوب بالتلبية. إذن الحاج أو المعتمر كذلك، وإن كان المؤلف رحمه الله يريدنا يعني أركان الإسلام الخمسة، وهي أركانه يعني إشارات التوحيد فيها ظاهرة وواضحة لبيان أن التوحيد أمر عظيم في ديننا، وأن من أهمله ولم يعتني به، ونقصد بالاعتناء به هو أن ينتبه لهذه الإشارات، وكذلك أيضا يستحضر منها ما يستحضر في مكانه وفي موضعه. إذن قال رحمه الله بعضكم لا يزال عنده مشكلة مع اللاقط، يعني يحاول أن يغلق اللاقط نعم حتى لا يقع التشويش على الآخرين. نعم، إذن قلت أن الحج فاتحة الإحرام المصحوب بالتلبية. وأنا أريد فقط أن نبدأ إخواني، كثير من الحجاج حتى لا ترى أحدا منهم يسأل ما معنى لبيك، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. الإخوة كلها تلبية، هي توحيد. والتوحيد كما قلنا دائما هو يتضمن العبارات التي فيها تعريض كما قال المؤلف رحمه الله باطراح وثنية واطراح الشرك. لا التوحيد هكذا يعني ليس فيه يعني التفات إلى الشرك ولا تعرض له أو يفهم منه أنه أن الشرك موضوع آخر غير التوحيد. التوحيد عندنا في الإسلام والشرك أمران لا بد وأن تتوحد أن تبين براءتك من الشرك، وأنك كافر بالشرك والمشركين. إذن لبيك قلت، يقولها ربما بعضنا وهو لم يحج قد اعتمر أو حج كذلك ولا يدري. لبيك أيضا أي الإخوة نبي فقط تنبيه أن لبيك قيل أنه مثنى، مثنى كما تقول مثلا كتابيك، وتقول كذلك قلميك، وتقول أيضا بيتيك كراسيك. هذه ألفاظ مثنات حقيقة، لكن لبيك قيل أنه مثنى لفظا ومراد به التكرار، مراد به التكرار، فهو كقوله تبارك وتعالى ارجع البصر كرتين كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. قال بعض العلماء لا يرجع البصر خاسئا وهو حسير، أي مزدجر وهو كليل، من كرتين مرتين فقط، بل لا بد من تكرار المرات، من تكرارها. بمعنى انظر إلى السماء، هل ترى من فطور أي من تشققات؟ يعني معنى تنظر وتنظر 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 فترجع ببصر خائب لم يجد شيئا من الفطور. فلبيك معناها كأن الصاحب يقول إقامة على إجابتك بعد إقامة، مسارعة إلى إجابة داعي الله عز وجل. ولماذا حصروا في مرتين؟ مرتين قليلة. إذن فلبيك هي نعم لفظا لمرتين، ولكنها مراد بها أكثر من مرتين. وهذا الداعي هو ماذا؟ هو دعاء الله، على قول الله عز وجل لإبراهيم عليه السلام: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا، وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتي من كل فج عميق. فهو كحي على الصلاة في أذانها، حي على الصلاة يوميا نؤذن، وهذا أذان قديم، وأذن، والأذان هو الإعلام. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا، رجالا أي على أرجلهم، وعلى كل ضامر، ضامر معناه الناقة النحيفة، يأتينا من كل فج عميق. هذا النداء أنت تجيب فتقول لبيك، أي مجيبا لبيك اللهم، اللهم أي يا الله، يا الله. الميم المشددة في اللهم قامت مقام يا النداء، فأنت تقول إما اللهم وإما أن تقول يا الله، ولا يجوز أن تقول يا اللهم. إذن لبيك اللهم لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. إن هذه التلبية تحمل معاني التوحيد والتعظيم لرب العالمين والإعراض عما سواه تبارك وتعالى. إذا قال المصحوب بالتلبية المتكررة في كل حال، وهي صريحة في حياطة التوحيد بنكران الشريك. التوحيد دائما فيه نكران الشريك. قال أبو إسحاق الشاطبي، قال أبو إسحاق الشاطبي رحمه الله في الموافقات كتاب من الكتب المعتمدة لأهل العلم، سيما في الكلام على البدع تمثيلا وتقعيدا، الموافقات. قال رحمه الله: نحن نعلم أن النطق بالشهادتين والصلاة وغيرهما من العبادات إنما شرعت للتقرب بها إلى الله والرجوع إليه وإفراده بالتعظيم والإجلال ومطابقة القلب للجوارح في الطاعة والمقدمة. وهذا منه رحمه الله كأنه كما قلنا في الكتاب السابق، بالنسبة لشرحه الكتاب السابق وهو رسالة محمد بن الوهاب إلى أهل المغرب، قلنا أن بعض العلماء نعم يختار في استدلاله أن يستدل للذين ربما الكتاب يتوجه إليهم أولا، يستدل لهم بالمعروف من علمائهم، أو ربما الذي تعودوا أن ينتسبوا إلى مذهبه ونحوه، وذلك منه كأنه تقريب لأفهامهم وتقريب يعني إمعان في الاحتجاج عليه. قال رحمه الله: التعجب من إهمال الكلام في الشرك. التعجب، وهذا التعجب من المفروض كذلك نحن لو تفتش في نفسك لوجدت أنه قد نشأ قبل أن ينطق به المؤلف، بعدما ذكر رحمه الله تلك الأدلة والشواهد القوية الواضحة الصريحة في أن شأن التوحيد في الإسلام عظيم في كتاب الله تبارك وتعالى، وأن النبي صلى الله عليه وسلم بعثته من أولها إلى آخرها وعبر جميع مراحلها كان صلى الله عليه وسلم نعم يعني معتني بالتوحيد. فقلت: إذن نحن فقهاؤنا وهؤلاء الذين يعلموننا وانتصبوا للتدريس عندنا نراهم يعني هذا الكلام قليل فيهم، بل العكس، العكس، تجد ربما الكلام في الصالحين والأولياء وكراماتهم والرد على من ربما يزعمون ويتنقصهم، هذا هو الموضوع، الموضوع العظيم الأكبر هو الكلام في الصالحين والأولياء، هكذا تجد ربما يعني كسير مجالس الناس. أما التوحيد فقليل، وأما الشرك والتحذير منه وبيان خطره قليل جدا، وهذا هو السر في أن أكثر الناس وقع فيه وهو يجهل. قال رحمه الله: التعجب من إهمال الكلام في الشرك. قال رحمه الله: وإن تتبعت السيرة، مقصود سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، فستسلم معي شدة عناية بعثة خاتم النبيين كما سبقها ببيان الشرك وعدم الاكتفاء بشرح التوحيد، عدم الاكتفاء بشرح التوحيد، وستعجب معي من قلة اهتمام المتأخرين من علمائنا بذلك، كأن لا حاجة للمسلمين إليه. صنيعهم هذا هو الذي يفيد، تجد في كلامهم على الفروع، يقصد الفروع أي المسائل الفقهية والتفريعات التي ربما تجد يعني الكلام فيها يطول وتجد الفقيه يعتني بها، نعم، بل وربما يلغز، يأتي بالألغاز فيها، ولكن أما التوحيد فلا. انظر مثلا الاشتغال كثير من فقهائنا بسجود السهو، سجود السهو في الصلاة والحالات التي تعرض للإنسان وبعضها ربما لا يكاد يعرض له منها شيء، الكلام فيها يعني سجود السهو صار عندنا يعني عندما يكون يشرح الفقيه كأنما يشرح ضفا في الرياضيات ويعقد على الناس و يعني كأنه أمر ركن من أركان الإسلام. قال: تجد في كلامهم على الفروع عناية بتفصيل أحكام مسائل نادرة، نادرة أو لا توجد عادة، ولا تجدهم يعنون تلك العناية بالأصول فيحددون الشرك ويفصلون أنواعه ويعددون مظاهره حتى يرسخ في نفوس العامة الحذر منه والابتعاد من وسائله. إذن لو كان هذا هو طريقهم لكان أفضل أن يتكلمون في الشرك ويوضحون ويفصلون فيه ويذكرون المظاهر سيما التي عمت بها البلوى وانتشرت في الناس ويخشى عليهم من الوقوع فيها، لا رزقوا الحذر، الحذر من الشرك. قال رحمه الله: نتائج إهمال الكلام في الشرك. إذن بعد التعجب ما الذي أدى هذا الإهمال أو ما هي نتيجة هذا الإهمال؟ طبعا هذه النتيجة المؤلف رحمه الله كأنه يسلط الضوء على أحوال الناس، أحوال الناس الذين فقهاؤهم أهملوا الكلام في الشرك. قال رحمه الله: نتج عن قلة الخوض في هذا الموضوع أن صار الشرك أخفى المعاصي، معنى وإن كان أجلاها حكما. إذن هكذا صرح الشرك، صرح خفير إلى درجة مع يعني وضوحي وظهوري في الأحكام، صار يعني نعم. قال فلظهور حكمه ولكونه من الضروريات، ترى المسلمين عامتهم يتبرؤون منه ويغضبون كل الغضب إن نسبوا إليه. هذا ظاهر واضح، ليس في مسلم يقبل أن تقول له أنت مشرك أو وقعت في الشرك، حتى وإن كان نعم واقع الحقيقة هكذا. إذن كأنه هذا هو الذي اكتفى به من معرفة الشرك. قال ولخفائي معناه وقع من وقع منهم فيه وهم لا يشعرون، ثم وجد من أدعياء العلم من يسمي لهم عقائد الشرك وأعماله بأسماء تدخل في عقائد الإسلام وأعماله، هذا زاد الأمر تعقيدا. ولذلك نقول هؤلاء كيف لا يعذرون بجهلهم، سلط عليهم فقهاء يعظمون لهم الفروع الفقهية ولا يتكلمون لهم في الشرك، بل بعض مسميات عقائد إسلامية سموا بها بعض الشرك. انظروا مثلا الآن يعني كلمة الوسيلة، قال ربنا تبارك وتعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة، قال عز وجل أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة. كلمة الوسيلة معروف معناها ما يتقرب بالعبد إلى الله عز وجل، من أنواع القرب المشروع، هذا هو معناها باختصار. وماذا هو معناها الآن في لسان الناس؟ معناها في لسان الناس هو الوسيلة، هو أنك تقول في دعائك بجاه فلان، بجاه الأولياء الصالحين، بجاهكم يا الموتى النايمين، ولا إلى آخره هكذا. يعني صارت الوسيلة معناها أنك تتخذ من جاههم ما تتقرب به إلى الله. هذا معنى لا يوجد له شاهد في كلام العلماء إلا إذا كانوا من هؤلاء الذين يقولون بهذا القول. وانظروا كذلك كلمة الأولياء على ماذا تطلق اليوم؟ أولياء الله الصالحين وصف، قال الله عز وجل في سورة يونس ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. وقال كذلك في حديث قدسي أخرجه البخاري في صحيحه، يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها، إلى آخر ذلك الحديث. الولي لمن يطلق على من هو الولي؟ الولي صار عند كثير من عامة المسلمين هو فلان وفلان وفلان، أسامي محصورة معدودة. هؤلاء ربما إذا بحثت في تاريخهم وأحوالهم قد تجد بعضهم دجاجلة أو سحرة أو درويش لا صلة لهم بالعلم، وبعضهم مجانين، بعضهم مجنون مرفوع عن القلم، والناس يقول لك هذا ولي. وحتى بعضهم ذهب يقول لك درني في الحجرة هكذا والعياذ بالله، سمعنا يقول يعني نوي نيتك في الحجرة، الحجر معناه نوي في النية. ما المقصود بالنية في هذا الموضوع؟ إذن وذلك أحد علماء الجزائر ألف كتابا سماه رحمه الله منشور الهداية في كشف حال من ادعى العلم والولاية، اسمع بك ابن فكون رحمه الله قسنطيني، وذكر منها النوع من الأولياء 3 طبقات، وذكر طبقة فيها المجانين والسحرة والذي ربما لا حتى لا يتطهر من نجاسات، وربما بعضهم فيه مصاب بالمس، والناس على كل حال يقول لك هذا كوري، هذا كوري، واحد اسمه أبو بغلة، وواحد اسمه سيدي قاضي حاجة، وواحد اسمه كذا من أسامي مصباح الحجاج، هذا هو اسمه فقط، مصباح الحجاج، قاضي حاجة، أبو بغلة، بهلول، وكذا، نحن هذه الأسامي. إذن فصار حال الناس إلى هذا العالم. إذن قال المؤلف رحمه الله: ولخفاء معناه، خفاء معناه أي معنى الشرك، وقع من وقع منهم فيه وهم لا يشعرون، وهم لا يشعرون، أي لما طبعا كان علمهم به ومعرفتهم به ضعيفة جدا وقعوا فيه مع كون أنهم لا يعلمون. ثم وجد من أدعياء العلم، من الناس الذين يدعون العلم وينسبون إليه، نعم، من يسمي لهم عقائد الشرك وأعماله بأسماء تدخل في عقائد الإسلام وأعماله. إذن وهكذا صار كثير من المسلمين اليوم، نعم، يعني إذا تكلمت له أو أعطيت الاسم الحقيقي لكلمة الوسيلة أنكر ذلك، لا يعرفه، نعم، أو تكلمت مثلا على الزيارة الشرعية للمقابر لا يعرفها، الزيارة من أجل التذكر الآخر لا يعرفها، ويعرف الزيارة للقبور من أجل أنك يعني تقرأ عليهم القرآن، ولا تتصدق عندهم، ولا تدعو لهم، تدعو عندهم، تدعو الله عز وجل عندهم، هذا هو صار المقصد من زيارة القبور. وأما الزيارة من أجل تذكر الآخرة فهذه لا وجود لها عند المسلمين اليوم. قال رحمه الله: الجمود على المنطق اليوناني. يعني كأنه المؤلف رحمه الله يذكر أن من أسباب غياب الكلام الحقيقي في التوحيد اشتغال الناس بهذا الذي يسمونه المنطق، والذي جاءنا من جهة اليونان. اليونان هي نفس البلد اليوم اليونان معروفة في أوروبا شرقها. هذه البلد كانت بالخصوص مثلا منها أثينا، من البلدان والحواضر اليونانية التي كانت فيها حركة فلسفية، وكان فيها أساطين الفلسفة وكبارهم، منهم سقراط، منهم أرسطو، منهم أفلاطون، ومنهم الطبيب المشهور هيبوقراط وغيره، وبالخصوص أرسطو اخترع لهم هذا العلم الذي يسمى المنطق، المنطق الصوري، بمعنى إذا أردت أن تفكر تفكيرا صحيحا لا بد لك أن تستعمل هذه الجمل المعروفة عندهم وتنظم فكرك، دي القضايا وترتبها الترتيب الذي عندهم هي التي تهديك إلى النتائج الصحيحة. وإذا أخذت التفكير تفكر كما نفكر نحن هكذا، فهذا التفكير عندهم ليس تفكيرا منطقيا. قال: وعني علماء الكلام. نحن في الإسلام نقول علماء الكلام لطائفة من الناس لا يعتمدون الأدلة القرآنية ومقللين من الاستشهاد بالوحي، وإنما يستشهدون بالأدلة العقلية فقط. قال: وعني علماء الكلام ببيان عقائد الإسلام وسلكوا في التدليل عليها سبيل المنطق اليوناني، سبيل المنطق اليوناني. ثم جمد المتأخرون على هذا الأسلوب وحادوا عن بيان القرآن، فخفي على الناس ما هو شرك أو سبب إليه. إذن هذا المنطق يعني ترونه ممكن ربما في أقل ما يمكن كتاب ابن عاشر من منكم ربما يوما ما في صغره قرأ منه تلك المقدمة التي قرأناها جميعا. نعم يقول فيها يعني ابن عاشر يقول فلو لم يجب وصف الغنى له افتقر، لو لم يكن بواحد لما قدر، لو لم يكن حيا مريدا عالما وقادرا لما رأيت عالما. والتالي عبارة لفظ المناطقة يقول المقدم يقول التالي. والتالي في ست القضايا، قضايا المتقدم ذكرها باطل، بمعنى يبطل التالي فيبطل المقدم. لو لم يجب وصف الغنى له، هذا هو المقدم. افتقر أي هو سبحانه وتعالى، لو لم يجب وصف الغنى له افتقر. إذن افتقر هو التالي، والمقدم لو لم يجب وصف الغنى. فإبطال التالي يبطل المقدم، فإذا أبطلنا أنه مفتقر إذن يبطل أنه يجب وصف الغنى له، أو لم يجب وصف الغنى. إبطال التالي يبطل المقدم. هذه هي يعني قلت يعني شيء من المنطق الذي لا يزال كثير منهم يشغل عامة المسلمين بشرح هذه المقدمة، ويوهمهم بأن فيها التوحيد ولا توحيد فيها. قال رحمه الله: وقد أنكر العلماء الفحول إيثار أساليب اليونان على بيان القرآن. لا يزال العلماء على كل حال ينهون الناس عن أن يشغلوا عامتهم بهذا المنطق لم يأتي به الإسلام، وإنما جاء في زمان بني العباس. نعم، واشتغل به من اشتغل من المعتزلة وأهل الكلام، وامتحنوا بسببه أئمة الإسلام. نعم، وحصل به على الأمة يعني بلاء عظيم. نعم، قال رحمه الله: وقد أنكر العلماء الفحول إيثار أساليب اليونان على بيان القرآن، ولكن الشيوع التقليدي وذيوع الجمود أضاع حجتهم وبرآنهم. فقد ألف محمد بن إبراهيم بن الوزير رحمه الله من أئمة القرن التاسع رسالة سماها ترجيح أساليب القرآن على أساليب اليونان. وقال الحافظ بن حجر رحمه الله في الفتح: وقد توسع من تأخر عن القرون الثلاثة الفاضلة في غالب الأمور التي أنكرها أئمة التابعين وأتباعهم، ولم يقتنعوا بذلك حتى مزجوا مسائل الديانة بكلام اليونان، وجعلوا كلام الفلاسفة أصلا يردون إليهم ما خالفوا من الآثار بالتأويل ولو كان مستكرها. ثم لم يكتفوا بذلك حتى زعموا أن الذي رتبوه هو أشرف العلوم وأولاها بالتحصيل، وأن من لم يستعمل ما اصطلحوا عليه فهو عامي جاهل. هكذا وصل الحال بكثير من المسلمين أن سفه عقول من لا يعرف هذا المنطق. بل بعضهم قال يعني من لم يعرف المنطقة فلا يوثق بعلمه. قال في سلم المرونق قال: من الصلاح والنواوي حرم هذا العلم. وقال قوم: ينبغي أن يعلم. هذه كلها اختلافات بين المسلمين المتأخرين. والقولة المشهورة الصحيحة: جوازه لكامل القريحة ممارس السنة والكتاب ليهتدي به إلى الصواب. هذا المنطق الذي قال عنه ابن تيمية عليه رحمة الله: لا ينتفع به البليد ولا يحتاج إليه الذكي. الذكي لا يحتاج إليه، والبليد لا ينتفع به. قال رحمه الله: فالسعيد من تمسك بما كان عليه السلف واجتنب ما أحدثه الخلف وإن لم يكن له منه بد، فليكتفي بقدر الحاجة ويجعل الأول المقصود من أصالة والله الموفق. إذن المؤلف رحمه الله يعني كأنه عم بهذا النقل عن ابن حجر رحمه الله، يعني يقول بأنه ممكن جدا الإنسان يحتاج إليه ولكن في حق لا حاجة إليه. نعم. وفي الفتاوى الحديثية للهيثمي المكي قال يتعين، هذا الهيثمي المكي قال يتعين على الولاة، الولاة بتخفيف اللام، إننا نسمع كثيرا تقول الولاة بتشديدها خطأ، خطأ من حيث أنهم أرادوا ولي الأمر جمعه على ولاة، هذا هو الصحيح. لكن إذا أراد الولاة من ولة بمعنى نقص، من القول عز وجل لا يلتكم، لا يلتكم من أعمالكم شيء، ولا تيلت ولاة ولاة مثلا، هذا ولاة هكذا بالتشديد قلنا معناها أنهم الذين ينقصون. وأما ولاة جمع وال كما تقول غال غلاة، رام رومات، ما تقول رمات، وتقول كذلك راع رعاة، حام حمات، فتقول كذلك وال ولاة، ولاة بتخفيف يعني. قال رحمه الله يتعين على الولاة، يقصد ولاة الأمور في بلاد المسلمين الذين واجب عليهم في حق أن يعني يتابعوا ما يجري بين الناس فيما يتعلق من أمر دينه. قال يتعين على الولاة من منع من يشهر علم الكلام بين العامة، على حقه أن لا يسمح له بالتدريس لا في المدارس ولا في المساجد ولا في العامة. قال من يشهر أو من يشهر علم الكلام بين العامة لقصور أفهامهم، ولأنه يؤدي بهم إلى الزيغ والضلال وأمر الناس بفهم الأدلة على ما نطق به القرآن ونبه عليه، إذ هو بين واضح يدرك ببداهة العقل، يدرك ببداهة العقل. إذن هو مناسب أن نقف عند هذا الموضع إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم.